بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين على أرض حلب يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وانصرهم على عدوهم، اللهم عجل لهم بفرجك القريب، اللهم أهلك عدوهم، أحصي أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بالمصير المحتوم الموت وما بعده، ومع اللقاء الرابع عشر. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أعظم مصيبة عليكم ابتليت بها الأمة المسلمة، وهي مصيبتنا في وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد أن تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن الموت وشدته، وعن فضل ذكر الموت، وعن حال المؤمن عند المصيبة، وماذا يقول عند الابتلاء، والعبادة التي يستخرجها الله تعالى منا عند الابتلاءات وهي عبادة الصبر، بدأنا نقف أمام هذا الحدث، حدث وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمنا عن أهمية الحدث، تكلمنا عن مرض نبينا صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن وصايا النبي عليه الصلاة والتسليم في مرضه الذي مات فيه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع اليوم الأخير من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا صلوات ربي وتسليماته عليه، وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم، ثم تبسم يضحك صلوات ربي وتسليماته عليه، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنقص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، أي يتأخر حتى يتقدم النبي عليه الصلاة والتسليم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه صلوات ربي وتسليماته عليه. الحديث خرجه البخاري ومسلم. وهنا لنا وقفة فيها بيان لحرص النبي على أمته وعلى اجتماعها على هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، رغم شدة الوجع ورغم أنه يعالج السكرات، إلا أنه يخرج ليطمئن على حال الأمة، ليطمئن على حال أصحابه وهم يصلون خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما رآهم على هذه الحال وهم في اجتماعهم على الصلاة تبسم ضاحكا صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا؟ لأن الخير، كل الخير في اجتماع الأمة وعدم تفرقها، في اجتماعها على هذه العبادة، عبادة الصلاة، لدرجة أن أصحاب رسول الله كادوا أن يفتنوا عندما رأوا نبيه صلوات ربي وتسليماته عليه فرحا أنه قد برئ وقد عافاه الله عز وجل. والصديق رضي الله عنه يعلمنا درسا في الأدب، وهو إمامهم بأمر النبي عليه الصلاة والتسليم، لكن عندما رأى النبي يتأخر ليعلم البشرية الدرس، بيان منزلة أهل الفضل، بيان منزلة أهل العلم، رغم أنه في صلاة، لكن عندما رأى نبيه يتأخر، لولا أن النبي أشار أن يتم الصلاة، ثم أرخى ستر حجرته، وفي هذا اليوم انتقل نبينا عليه الصلاة والتسليم إلى الرفيق الأعلى بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أخرى وتوفي من آخر ذلك اليوم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث في الصحيح، وهو يدل على أن الوفاة وقعت بعد الزوال، أي بعد زوال الشمس، وذهب النووي رحمه الله وابن رجب رحمه الله إلى أنه توفي ضحى ذلك اليوم. وانظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي. وكانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن من نعم الله عز وجل علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، أي على صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذه منقبة عظيمة لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يموت النبي في بيتها وفي يومها وعلى صدرها، ويجمع الله عز وجل بين ريقها وريق النبي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ تحدثنا فتقول رضي الله عنها: دخل علي عبد الرحمن، أي أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما، وبيده السواك، وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته ينظر إلي، فرأيته ينظر إلي، أي ينظر إلى السواك. قالت: وعرفت أنه يحب السواك. النبي عليه الصلاة والتسليم من حرصه على السواك كان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، بل ورد في السواك أكثر من 100 حديث في الصحيح في بيان فضل السواك. عود الأراك، فهو مطهرة للفم، وهو مرضاة للرب جل جلاله، فينبغي إحياء هذه السنة بين المسلمين، سنة السواك. أين السواك؟ هذا هو السواك، لابد دائما وأبدا يكون معك السواك، سنة النبي، كان النبي يحبه، هذا هو عود الأراك. هذا العود فيه أكثر من 100 حديث في الصحيح، وإحياء السنة له أجر عظيم يا عباد الله. فكيف إذا سألنا النبي عن سنته وعن هديه وطريقته؟ بلغ من حرص السلف رضي الله عنه على سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن أحدهم يقول: لو استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، لو استطعت أن تحك جلدك بأثر فافعل، يعني إن أردت أن تحك جلدك سل كيف كان النبي يحك جلده حتى تتأسى به. انظر إلى حرصهم على هديه وطريقته. لماذا يا إخوة؟ لأن من حصون النجاة لهذه الأمة اتباع السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما أخبر النبي. لعلنا من خلال هذا الباب نتيقن لماذا انكسرت الأمة في واقعها المعاصر، فكم فرطنا في سنته، بل ظهرت فينا البدع وتفشت، حربت السنن، وأصبحت السنة مدعاة للسخرية عند الكثيرين وللأسف. عجيب أمر هذه الأمة، تقرأ في الأخبار في بلد من بلاد الإسلام في عرس من أعراسهم، حيث المعازف والرقص، يأتي مجموعة من الشباب هداهم الله يلبسون زي السنة، القميص الأبيض القصير، ويركبون لحى بلاستيكية، ويتراقصون على أنغام الموسيقى سخرية من أصحاب اللحى وسخرية من أتباع النبي محمد، ووالله لا يستطيعون أن يرتدوا مثلا زي قسيس ويترقصون به، أو زي حاخام يهودي، إنما زي السنة وهدي النبي وطريقة النبي يسخر منها في بلاد الإسلام. ثم نسأل أنفسنا، لماذا هذه الابتلاءات؟ لماذا انكسرت الأمة على أرض فلسطين؟ ولماذا انكسرت على أرض العراق؟ بل ولماذا انكسرت اليوم على أرض حلب؟ لماذا انكسرت على أرض بورما وجبال أراكان؟ لماذا مضلات الفتن عمت بلاد الإسلام في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس؟ السبب الانحراف عن المنهج، لأن الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المشكلة يا إخوة أنه قل من يعترف بالتقصير، تلقي اللوم دائما على غيرك، وهذه آفة. ابدأ بنفسك أنت، فوالله ثم والله لا تنصر الأمة إلا إذا عدنا جميعا إلى منهج ربنا وهدي نبينا. ولعلكم تلحظون في أحاديث النبي عليه الصلاة والتسليم هذا الملحظ الهام. فمثلا في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، وانحدرت صخرة فسدت عليهم باب الغار، وانقطعت بهم الأسباب في جوف جبل في ظلام ليل دامس، وكانت ليلة ممطرة شاتية، وانقطعوا عن أسباب الدنيا، وصخرة سدت عليهم باب الغار. الآن قالوا كما يقول النبي عليه الصلاة والتسليم إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وانظر إلى قيمة الدعاء الذي يستهين به اليوم كثير من المسلمين. يقول لك في كل أزمة يقولوا لك الدعاء. نعم نقول الدعاء، لأن ربنا هو القائل ذلك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليس لنا ملجأ ولا منجأ إلا إليه جل جلاله. فنفزع إليه عند ضعفنا وعند عجزنا، فهذا باب لا يغلق أبدا. فهنا عندما أغلقت أمامهم السبل قالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام أحدهم يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان عنده أب وأم تقدمت بهم السن، من بره بالأب وبالأم كان لا يقدم زوجة ولا ولدا في الطعام والشراب قبل أن يبدأ بأبيه وأمه، لأن الغبوك وإناء اللبن طعامهم شرابهم. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أر عليهما حتى نام. قال: فحلبت غبوكهما إناء اللبن، حملته وقفت عند رأسيهما، والأطفال عند قدمي يتضاغون من شدة الجوع، حتى طلع الفجر فاستيقظا فشرب غبوكهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. انظر إلى العمل الصالح، وانظر إلى الدعاء. لذا كثيرا ما أسأل نفسي عند الأزمات أين الصالحون؟ يتوجهون بأعمالهم الصالحة إلى ربهم جل جلاله، ويسألونه تفريج القرب عن الأمة. يجب أن تبحث عن عمل صدقت فيه مع الله ولو كان قليلا صغيرا، واسأل ربك به أن يفرج القرب وأن ينصر الأمة، واعلم أن الله يستجيب دعائك. قام الثاني يقول: اللهم، كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها فأبت، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة الزنا، رفضت. كانت نقية تقية عفيفة. قال: فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين، أي اشتد فقرها وعظمت حاجتها. قال: فجاءتني، احتاجت للماء، ضاقت عليها السب، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. انظر إلى مرارة الحاجة والضيق. قال: فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية: فلما جلست بين شعابها الأربع، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إياك والفاحشة، اتق الله. قال: فتركتها، وتركت لها الدنانير. اللهم، إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث يقول: اللهم، كان لي أجراء يعملوا، فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف. كان عنده عمال يعملون، في آخر العمل أعطى كل أجير أجرته، من باب أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، وهذا منهج الإسلام، ما تأجلش، فرغ من العمل اعطيه الأجر. فأنت لا تدري أي متى يأتيك الأجل وتحمل بأعباء جسام، لا تدري حاجة العامل الذي قد أتعب نفسه في العمل ويريد أن يؤجر في آخر يوم، فلا تؤخر. قال: فثمرته له، يعني الأجرة دخلها له في التجارة استثمار، وكان عليه أن يدخرها فقط، لكن انظر إلى البر والإحسان. فثمرته له، أي تجر له بالمال، هو رجل تاجر كبير، الأجرة حطها فين؟ في التجارة، فكثر المال مع الزمن. قال: فجاءني بعد حين، قال: عبد الله، أدي إلي أجري. قلت له: كل ما ترى هو لك، إبل وغنم. قال: أتسخر بي عبد الله؟ قلت له: والله هو لك. فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم، إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرج الصخرة، وخرجوا جميعا يمشون، أو كما أخبر النبي. الشاهد هنا الذي من أجله سقت هذا الحديث، أن تفريج القرب يحتاج صلاح العموم، غالب الأمة لابد أن ينصلح حاله. نعم، الأمة فيها صالحون وفيها مصلحون، لكن عموم الأمة كيف حاله؟ عموم الأمة في تقصير، وما نبرئ أنفسنا. إذا لا بد أن تعود الأمة، الصخرة من فرجت في المرة الأولى بدعاء الأول ولا بالثاني، عندما اكتمل المجموع وانصلح الحال وكان لكل منهم عمل صالح، فرج الله كربهم. إذن لابد أن تبدأ بنفسك يا عبد الله، ولا تلقي التبع على غيرك. ابدأ بنفسك، اصلح من حالك، اجتهد في الدعاء، اجتهد في الطاعات، لا تقصر، واعلم أن تقصيرك هزيمة للأمة وضياع لها، لأن سنن الله تعالى لا تحابي ولا تجامل. سنن الله عامة شاملة على أهل الإيمان وعلى أهل الكفر، لا تجامل، فاحفظوا هذا جيدا. يوم أحد كان قائد المسلمين من رسول الله، كان رسول الله قائد المسلمين، قائد المعركة، وصلب النصر من أيدي المسلمين، وكسرت رباعية النبي، ودخل المغفر في وجنة النبي، وأدموا وجه رسول الله، وشق رأس النبي، وسقط في الحفرة، وفر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وثبت منهم القليل. السبب مخالفة واحدة لأمر النبي، مخالفة واحدة، وقائد المعركة النبي. انظر، ودول الصحابة، انظر، وعن يمين النبي جبريل، وعن يسار النبي ميكائيل رضي الله عن الجميع، وصلب النصر. لماذا؟ حتى نتعلم الدرس. السنن لا تجامل ولا تحابي، ولذا معظم الآيات الواردة في باب السنن لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل. إن فعلتم فعل من عاقبهم الله سيعاقبكم، لا محالة. سنن لا تجامل ولا تحابي. إذن إن أردنا عزا فلابد أن نعتز بالله، ونعتز برسول الله، ونعتز بإسلامنا، ونعود إلى ديننا. إن عدنا إلى الدين وتمسكنا بديننا يأتي النصر من عند الله، كما أكرر كثيرا. لازم تنتصر في معركة الباطن، معركتك مع الشيطان، مع النفس الأمارة بالسوء. يا إخوة، ما زال المسلمون أطراف منهم تباد، وما زالوا يرقصون ويغنون، ليلهم تلفاز ومسلسلات وأغاني ورقص، ويبكون بكاء التماسيح، ويظهرون الولاية أمام الناس، وإذا خلوا بربهم شياطين وأبالسة، فإن لله وإن إليه راجعون، إلا من رحم ربي وعصم. كيف يأتي النصر؟ كيف يأتي النصر؟ يبقى لابد من تعظيم للسنن، لابد أن المجموع ينصلح حاله. ابدأ بنفسك وبمن تعول. المؤمن يرى أن ما يحدث للأمة هو السبب، هو سببه، أنا السبب، تقصيري هو السبب، لأن الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذا لابد يا إخوة أن نرجع لله عز وجل، لابد أن نتوب ونحسن التوبة، ونجتهد في الطاعات، ونكثر من الدعوات، والله عز وجل يستجيب الدعاء سبحانه. فما أجملها من سنة، سنة السواك. النبي على فراش الموت ينظر إلى السواك. فلا تستهينوا يا إخوة بالسنن، لا تستهينوا بالسنن. قالت فقلت أخذه لك، تريد السواك، أخذه لك. فأشار برأسه أن نعم، ولا يستطيع الكلام صلى الله عليه وسلم من شدة السكرات بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وروحي. قالت فتناولته، فاشتد عليه. السواك كان جافا يابسا، فأصبح شديدا على فم النبي. الله أكبر. لحكمة أن يجمع الله بين ريقها وريق النبي قبل موته. تقول: وقلت ألينه لك، ألينه أي أجعله رطبا بالريق، فأشار برأسه أن نعم. سبحان الله، انظر إلى شدة الموت وشدة سقطات الموت على النبي، لا يستطيع أن يتكلم وهو سيد الخلق وخليل الحق، فكيف يكون حالي وكيف يكون حالك؟ هل فكرتم في هذه اللحظة عندما نرى ما لا يرى غيرنا؟ عندما نرى الملائكة يحيطون بنا يعالجون خروج الروح، فكر يا عبد الله، الدنيا قصيرة، سيأتيك هذا اليوم، سيأتيك اليوم عندما يقبض الروح، وعندما تدخل قبرك وحدك، وعندما تسأل وحدك، فانتبه وأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. لا يستطيع أن يتكلم، أشير برأسه عليه الصلاة والسلام. فلينته، فأمره، يعني بدأ يستكبه. طبعا لينته له بريقها بفمها رضي الله عنها. قالت: وبين يديه ركوة أو علبة يشك عمر، روى الحديث. الركوة يعني إناء فيه ماء، فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده، صلوات ربي وتسليمات عليه. والحديث عند البخاري ومسلم. وجمع الله بين ريقها وبين ريقه صلى الله عليه وسلم عند موته. هذه هي أمنا عائشة، الحصان، الرزان، الصديقة، بنت الصديق، حبيبة رسول الله، أم المؤمنين، زوج النبي في الدنيا وزوجه في الجنة، والتي نزل جبريل بصورتها في كفه بأمر ربه ليحث النبي على الزواج منها رضي الله عنها وأرضاها، والتي يطعنها اليوم حثالة البشر من الروافد الملعين، عليهم من الله ما يستحقون. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي نزل بكثرة في هذا اليوم، حديث عند البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق صلى الله عليه وآله وسلم. هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا عند موته يدعو بهذه الدعوات: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق. قالت: فلما نزل به ورأسه على فخذي، غشي عليه ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى. قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى، أي اختار جوار ربه صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: وكانت وفاته يوم الاثنين بلا خلاف من ربيع الأول، وكاد يكون إجماعا، ثم عند ابن إسحاق والجمهور أنها في الثاني عشر منه، وعند موسى بن عقبة والليث والخوارزمي مات لهلال ربيع الأول، وعند أبي مخنف والكلبي في ثانية، ورجحه الصهيلي في ثانيه ورجحه الصهيلي، وهذا الأخير هو الذي اعتمده الحافظ رحمه الله. وهكذا انتقل خير مخلوق إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان أو كم كان عمره صلى الله عليه وسلم عند وفاته؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، كان عمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم، وفي نفس السن مات الصديق أبو بكر، وفي نفس السن مات عمر رضي الله عنه وأرضاه، سن 63. وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وصح عن أنس رضي الله عنه أنها 60 سنة، وجمع النووي بين الأقوال فقال: توفي صلى الله عليه وسلم وله 63 سنة، وقيل 65 سنة، وقيل 60 سنة، والأول أصح وأشهر هو 63. وقد جاءت الأقوال الثلاثة في الصحيح. قال العلماء: والجمع بين الروايات أن من روى 60 لم يعد معها الكسور، يعني خدها كده إيه، يعني خد العقود مغلقة، يعني 6 عقود وخلاص، ما جابس الثلاثة الكسر. قال: ومن روى 65 عد سنتي المولد والوفاة، يعني جمع معها سنة الميلاد والسنة اللي مات فيها على 63، خد السنة كاملة يعني بالتقريب الحسابي إلى 65. والصحيح 63 سنة. كيف كان حزن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند وفاة نبيهم صلوات ربي وتسليماته عليه؟ قال ابن رجب رحمه الله: ولما توفي اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، اختلط عليه الأمر، ما يستطيع يتكلم، ما يستطيع يتحرك، مصيبة عظيمة جدا، وفاة النبي. إخوة، أنس كان يقول: إن المدينة أضاءت يوم أن دخلها النبي مهاجرا، أضاء منها كل شيء، ويوم أن مات النبي أظلم منها كل شيء. يا الله، تخيل أنت وقع الحدث على أناس تعلقوا بنبيهم تعلقا أشد من حب النفس التي بين الجنبين، فكيف يكون حاله؟ يا إخوة، ثوبان صحابي جليل مريض واصفر لونه وانتقع لونه، وآتى يوما إلى رسول الله وجلس بجوار النبي، والنبي كان يتفقد أحوال أصحابه، فسأل: يا ثوبان، ما لي أراك مصفر الوجه منتقع اللون؟ قال: يا رسول الله، تذكرت الآخرة. انظر، يمرض بسبب حبه للنبي. تذكرت الآخرة، فقلت في نفسي: يا ثوبان، إن دخلت الجنة فسوف تكون منزلتك أقل من منزلة رسول الله، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ يا الله، انظر الحنين، شوف القلوب العجيبة دي يا إخوة، اخترقت الزمان والمكان. ثوبان في الدنيا لا يصبر على فراق النبي يوما واحدا، لازم كل يوم يأتي النبي، من شدة حبه للنبي تذكر الآخرة. إذا كانت الآخرة، كان النبي في درجة النبيين والصديقين، درجة عالية أوي، وأنت يا ثوبان كيف تصبر على فراقي في الجنة؟ فقال له النبي: أبشر يا ثوبان، يحشر المرء مع من أحب. ونزلت الآية: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الصحابة: فوالله ما فرحنا بشيء فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر ونحب عمر. الله أكبر، الله أكبر. المرء يحشر مع من أحب، فحب النبي أمرض ثوبان، فكيف يكون حالهم عند موته صلى الله عليه وسلم؟ فمنهم من خولط، ومنهم من أقعد ما تحرك فلم يطق القيام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. يا الله، مش مصدق الخبر، كيف؟ عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، منطقة خارج المدينة، كان يقضي حاجة، فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك. كان عنده يقين النبي ما ماتش، الخبر شديد صعب، وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه. يا إخوة، أبو بكر رجل المواقف، حفظ الله به الإسلام والمسلمين، رجل بأمة رضي الله عنه. لذا فإن أعظم الحقد للروافد على أبي بكر، لأنه الرجل الذي حافظ الله به الإسلام والمسلمين، وهم أعداء الإسلام الفرس. لذا حقدهم على الصديق عجيب رضي الله عن أبي بكر. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده، لا يذيقك الله الموتتين أبدا. الموت اللي كتبت عليك نلتها يا رسول الله. ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، نادي على عمر. هكذا الثبات، أحب الناس إلى قلب النبي أبو بكر، وأحب الناس إلى قلب أبو بكر النبي، فكيف يكون حال الصديق؟ لكنه الثبات. إنها التربية الإيمانية. نعم، الرسول ربى الصديق لهذا الموقف، فلما تيقن من موت النبي، الآن الأمة ممكن تضيع، فلا بد أن نكون حريصين على الأمة، على المنهج، وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، فالآن لابد من ثبات. قال: أيها الحالف على رسلك، يعني مهلا. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. وهنا ملمح إيماني مهم أوي، لما يتكلم العلماء الكل ينصت، فمحنة الأمة كلام الجهلاء وعدم الإنصات للعلماء. عندما يتكلم الصديق الكل يسكت، خلاص. أعلم الأمة بعد رسول الله ومن؟ أبو بكر. فإذا تكلم فالجميع ينصت لأبي بكر، رجل عن أبي بكر. قال: فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. حقيقة، الله قال لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حق، الموت حق، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لن تموت نفس قبل الأجل أبدا، ده قضاء يا إخوة، حتى لا تقع في دعوة الجاهلية. ده مات هو شاب، مات هو صغير، سبحان الله. أنت تتهم ربك بالظلم وأنت لا تدري، يا مسكين. يعني مات هو شاب، أمانة واسترد صاحبها الأمانة وانتهى أجله وانقطع رزقه. يعني إيه مات شاب؟ يعني إيه مات طفل صغير؟ أمانة واسترد الله أمانته. رضي الله عن أم سليم، تعلم الأمة درسا في الصبر، كانت تحت أبي طلحة رضي الله عنه، وكان له طفل مريض، سافر أبو طلحة للعمل والتجارة، في سفره مات الولد، ويموت في اليوم اللي يرجع فيه أبو طلحة. بعد أن جهز ودفن عاد أبوه. ماذا تصنع أم سليم؟ زوجها عائد من سفر، هل تفاجئه بالخبر كما تفعل بعض النساء؟ هل شقت جيبها ولطمت خدها وحملت التراب من على رأسها؟ هل ولولت وناحت وصاحت؟ أبدا، تهيأت للزوج العائد من سفر وأعدت له الطعام وقضى حاجته. بعد أن سألها كيف حال الغلام، قالت: أسكن مما كان. انظر إلى اللغة وجمال اللغة، أسكن، السكون يعني الراحة، هو استراح، استراح من الدنيا وعنائها إلى جوار ربه جل جلاله. ما عند الله إخوة خير مما عندنا، ما عند الله خير مما عندنا. وقضى حاجته منها في ليلته، أمر عجيب. وبعد أن قضى حاجته قالت أم سليم: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا قوما عارية، يعني جماعة احتفظوا بأمانة عند جماعة أخرى، ثم طلبوا عاريتهم، أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال لا، لا يمنعهم عاريتهم. قالت إذن احتسب ولدك فإنه عارية الله عندنا، وقد استرد الله عاريته. الله أكبر، الله أكبر على الصبر واليقين. حزن أبو طلحة لا على فقد الولد، ولكن على فعل الزوجة في يوم موت الولد. كمان تتهيئي وأقضي حاجاتي، والله لأشكوانك لرسول الله. وذهب يشكوها للنبي، فقال له النبي: أعرستما تلك الليلة؟ يعني قضيت حاجتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. الله أكبر. قال الرواة: فببركة دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رأينا لأبي طلحة بعدها 9 من الأبناء، وكلهم يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب. ربنا من عليه 9 أبناء بعد كده، ببركة ليلة طيبة فيها صبر، فيها يقين، فيها تربية، فيها رضا بقضاء الله وقدره. نعم قد تبكي العين حزنا على الفراق، لكن لا اعتراض ولا تسخط. نعم يحزن القلب، لكن لا نقول إلا ما يرضي الرب جل جلاله. إن لله وإن إليه راجعون. هكذا المؤمن عند المصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، هو خالقنا ونحن عارية، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب من قال هذا؟ البشارة تأتي، أولئك عليهم صلوات من ربهم، صلوات نعم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. يا لها من كرامة، صلوات أي ثناء حسن يثني عليهم في الملأ الأعلى، ورحمة يرحمهم ولا يعذبهم، ولكم المهتدون، هذا هم السبل. الله أكبر. فلماذا الجزع والتسخط والاعتراض على أمر الله عز وجل؟ أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، نحيب وبكاء. الحديث رواه البخاري. وعن أنس أن فاطمة رضي الله تعالى عنها بكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات، فقالت: يا أبتاه، من ربه ما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه. أخرجه النسائي. ويقول أنس رضي الله عنه: قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي عليه السلام. الله أكبر. شوف الحب يا أخو، ما في ليلة تمر إلا وأرى النبي في المنام. أنس خادم النبي، تعلق بالنبي، أحب النبي، خدم النبي. شوف التعلق، ما في ليلة تعدي إلا ويشوف النبي في المنام. يبقى من أراد أن يرى النبي في المنام فلتصدق محبته، وليصدق في اتباعه، ويقول ذلك وتدمع عيناه رضي الله عنه وأرضاه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على صدغيه على وجه النبي، وقال: وا نبياه، وا خليلاه، وا صفياه. أخرجه الإمام أحمد. ولما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها وعليها السلام: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ البخاري. وقال أنس: فما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، وشهدت وفاته فما رأيت يوما قط أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. خرجه الإمام أحمد. قال أبو ذؤيب الهذلي رضي الله عنه: قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، أهلوا جميعا بالإحرام، فقلت: ما؟ فقالوا: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بكاء كصوت التلبية يوم الحج، انظر إلى حزنهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كان بعضهم يوسوس. يا الله، شوف التعب النفسي وصل لإيه، يوسوس، يكلم نفسه من شدة وقع الخبر. فكنت ممن حزن عليه، فبينما أنا جالس في أطم من أطام المدينة، في أطم من أطام المدينة، لو بيبحصني يعني بحصوني يعني، وقد بويع أبو بكر إذ مر بي عمر فسلم علي فلم أشعر به لما بي من الحزن. ما شافش عمر ولا سمع عمر من شدة الحزن، لكن حزن الصحابة وعظيم المصاب لم يخرجهم عن الصبر والتصبر إلى النوح والجزع. قال قيس بن عاصم: لا تنوح علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح علي. شوف التأسي، قيس بن عاصم يقول لمن حوله: اوعى حد ينوح علي، ده النبي لم ينح علي، أعظم الخلق، وهذه السنة. فالبكاء الذي بمعنى الحزن على الفراق لا بأس به، وقد صح هذا عن النبي عند موت ولده إبراهيم عليه السلام، بكى النبي ودمعت عينه، فلما سئل قال: إن القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. إنما بكاء التسخط والاعتراض والنواح هذا لا يجوز. وانتقل نبينا إلى الرفيق الأعلى، فأسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الدوس الأعلى. اللهم أمين. أرى المقام قد ضاق، وما زالت هناك أبواب، منها غسل النبي وتكفين النبي وحال المسلمين بعد وفاته إن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.